الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، الله ربي وربكم أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين والمتسببين في هذه الدورة المباركة. ثانيا، سبق الإعلام كما ذكر أخي المقدم بأن مصيري في هذا اليوم هو قراءة في كتاب العلم من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، وليس جهدا في قراءة هذا الكتاب العظيم أو في قراءة شيء من أبوابه أو كتبه، إلا أن الوقت قصير. ثم قد سبق في الدورة المقامة في سلطانة عندنا في الحي أن طرق هذا الباب، أعني باب العلم، من جوانب كثيرة. ثم يشفعني أيضا أن من يسمعني من طلبة العلم الذين قرأوا وسمعوا كثيرا من هذا الجانب، ورأيت لهذه الأسباب خاصة ولغيرها عامة أن تكون أو أن يكون هذا الوقت في وقفات مع سورة يوسف عليه السلام، وسيكون من ضمنها إن شاء الله فوائد كثيرة. واخترت هذه السورة بعينها لأنها تتضمن أمورا كثيرة نحتاج إليها في عقيدتنا وفي سلوكياتنا وفي تعاملنا مع الآخرين، وكل سور القرآن كذلك. لكن هذه السورة أسلوبها قصصي، والنفس تتسلح مع الأسلوب القصصي، وخلق الوقتات على حسب الزمن المقدر. وأشفع لنفسي بذكر شيء عن العلم تطيبا لخاطر من قد لا يرضى بهذا الاقتراح، فيقول وبالله التوفيق: إن صاحب العلم كلما ازداد طلبا للعلم كلما زاد نفعه. وانت ترى ما قص الله عليه في القران الكريم من ان العاملين بلا علم ضررهم اكثر من نفعهم، هذا اذا كان لهم منفعه. ونحفظ صغارا قبل ان نكون صغارا الى الله تعالى في سوره الغاشيه: وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصره. انظر الى هذه الاوصاف: الخشوع والعمل والنصب، يعني افعال. اوصاف ثلاثه يكفي وصف واحد ان يثنى على صاحبه به، فكيف ان اجتمعت هذه الصفات الثلاثه: الخشوع والعمل والتعب في النصب؟ لكن يقطع ما بعدها حتى تعرف اثر العلم على العباده، وحتى تعرف اثر العلم على صاحبه، وحتى تعرف ضرر الجهل على صاحبه. وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه. ماذا قال الله؟ تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنيه. لم تنفعهم عباداتهم، ولم ينفعهم نصبهم ولا خشوعهم ولا تعبهم. لما؟ لان العلم او لان العمل كان بلا علم، وكل علم بلا عمل فهو ضرر ووبال وعاقبه وقيمه على صاحبه. واسمع الى ما اخرجه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج انه قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتها، وصيامهم مع صيامهم، الى ان قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الغنيمه. فهم على شده في هذه العباده وعلى قوة أبدانه في التحمل أو في تحمل أعداء العبادة، إلا أن ذلك كان هباء منثورا في حقهم. لماذا؟ لأنهم عملوا بلا علم. قالت إلى ذلك أن الجهل إذا حل في الأمة فقد حفرت قلبها بنفسها، وما أصاب المسلمين ويصيبهم الآن وسيصيبهم بعد الآن والعلم عند الله إلا من الجهل بالأحكام الشرعية. فالجهل بالأحكام فيه بعد عن الله تعالى، وفيه بعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعد عن كل خير واقتراب من كل شر. وأن ترى أن الله تعالى قد زكى أهل العلم بخصائص كثيرة لو لم يكن فيها إلا ما ذكر الله في سورة فاطر لكان كافيا في حقه وشرفه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذه صفة حقيقة بمن اتخذ بها أن يرفع رأسه خصبا وشرف نفسه هذه المنزلة. فكيف إذا كانوا أو إذا كان في ملائكته مسؤول من جلسائه والسكين استخشى منازله وخشى مجالسه يذكرهم الله تعالى في من عنده. إذا علم هذا فلنعلم أن الشاذ الذي يريد أن يصلح في بيته أو في سوقه أو في مسجده أو في مجتمعه إن لم يكن على علم وبينة من أمره فإن فساده أكثر المصلح. لأنك تعلم أن طالب العلم كالناظر مطهر لنفسه ومطهر لغيره، يعني يشعر متعدي. أما غير صاحب العلم فلو كان نفعه على نفسه لكان الأمر تقصيرا في حقه، فكيف إذا كان يجلب على نفسه وعلى غيره الضرر وقيمائه؟ لا شك أن المسؤولة أعظم وأعظم. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التحصيل من طلب العلم وزكى أهله، بل وحث على الوصاية بهم. فكلنا يعلم إن شاء الله الحديث المرء من طرق المجموعة يقول أنه حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم خير على كل مسلم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستيصاء بطلاب العلم خيرا، فقال فيما أخرجه البغوي بن عبد البر يأتيكم شباب من أقطار الأرض يتفقهون في دين الله فإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرا فإنهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في فضل العلم وفي خصائص اهل اليقين، وقد صنف الائمه من المتقدمين والمعاصرين كتبا كثيره في فضل العلم وفي شرف اهله. ينظر طاعه الله الى اثر العالم كيف يبقى اثره نافعا بعد موته إلى الساعة بل إلى قيام الساعة. وإذا أردت أن تعرف هذه أو هذا الواجب أو هذه المفارقة إني منذ مات شيخ الإسلام رحمه الله في السنة الثامنة والعشرين بعد المئة السابعة، بل قبل شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله في منتصف القرن الثالث دخل في قبره منذ أكثر من ألف سنة، ولا يزال الناس من ذكرهم وأنثاهم وعاملينهم ومتعلمينهم حتى الآن يقول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كم مات من أمير بعد الإمام يحيى، وكم مات من وزير بعد الإمام يحيى، وكم مات من قائد بعد الإمام يحيى، بل كم مات من سلطان بعد الإمام يحيى، وكم مات من تجار وأثرياء بعد الإمام أحمد وبعد شيخ الإسلام. نسيهم الناس. لأن براعتهم متعلقة بذواتهم، وقد يكون فيها نفع لغيرهم، لكن العالم ينشط بضاعته او يشرى بضاعته استطاع الى ذلك السبيل. اما غير العلماء ماتوا فما مات الدنيا لموتهم وما تعطلت الاعياد والجمعة. فعودا على ذلك، لو سالت رجلا من دماء مسلمه ابن تيميه لقال لا، هل تعرف شيئا من صفات الخلقيه؟ لقال لا ادري. هل تعرف اين كان مقر سكنه؟ لقال لا ادري. لكني اعلم بان هذا الرجل من علماء الاسلام الجارحين. لماذا؟ لان الله رفع ذكره ونشر علمه حتى اصبح زمنه مفترقا مختلفا، فاصبح بعض المؤرخين يقول وهذا كان معاصرا لشيخ الاسلام وذاك كان قبل شيخ الاسلام. ايها الاحبه، انا وانت ابن تيميه والامام احمد نشترك في قول الله تعالى والله يقتبكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. استثني مقام الانبياء والرسل لانهم قوم استطاعهم الله تعالى، واستثني مقام الصحابه لانهم قوم استطاعهم الله تعالى لخاصيه الصحبه واعظم من المسلمين. بقي ما بعدها هذه الامور او هذا القاسم المشترك يجمع الناس جميعا، والله وخلقكم من نور معلم. لكن قوما بدل ما يستطيعون من الجهد البدني والمال والنفسي فأعطاهم الله ما شمروا عن فوائده، وقوم تقاعدوا وجلسوا واستقاموا فحرموا من خير كثير كانوا قادرين على تحصيله لو بذلوا شيئا من الجهد. يريد من هذا الامر ان لا يحذر احد منا نفسه، وفي الوقت نفسه لا يبالغ احد منا في نفس نفسه. شيخ الاسلام ما خلق عالما، والامام ابن حجر والعراقي والنووي والائمه الاخر الثلاثه ابي الشافعي ومالك وابو حنيفه ما خلق علماء، لكن لما علم الله صدق لذاتهم وطيب مقدرهم اعطاهم فوق ما يتوقعون. اذا لا تحذر من نفسك. اذكر هذا لان بعض الاخوه اذا حضر درسا او درسين واعيا فهموا عن استيعاب الدرس خرج وفيه موثق من ذنوب او اشياء، وهذا من كان هذا يعني اول امره فإنه يحمل قدره بنفسه. لأن قائل العلم يعاد الحسن والخلود، وتكون كما همته كما قال القائل تكون رجلا رجله في الثرى وهامته همته في الثرين. ذكر العسكري في كتابه الحث أو في كتاب الحث على طلب العلم واجتهاده وتحصيله أنه عانى من سوء الحفظ مدة، قاله جهدت نفسي فحفظت قصيدة من نحو مئة بيت في ليلة واحدة. وأنا أعلم شباب الأب يقول في أن بعض الحاضرين قد أصغر، بل إن بعضهم لم يجلد أو لم يجلد عليه القلم الخفيف، ومع هذا كان يحفظون مئات الأحاديث. فلو قام شابه أو يشير على شاب لأنه يحفظ مئة أو مئتين أو ثلاثمئة حديث نستغرب ولا نستغرب؟ نستغرب منه لكثيرين، وفي الوقت نفسه لا نستغرب، لأننا بفضل الله جميعا نستطيع أن نحفظ أو أن يحفظ كما حفظ وأكثر ما حفظ. لا أقول هذا حتى أبعد في نفوس بعض الناس أن هي حشا وكلا ولا العلم، ولكن أقول الأمر يسير، هو عسير في الظاهر لكنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. فلا تحذرن نفسك، فالمسلمون بحاجة الطلب كثير والعرض قليل، الجهل واسع. الشيخ الاسلام يقول احاطه الانسان بما يجهله او احاطه الانسان بما يعلمه اكثر من احاطته بما يجهله. فان تقول انا اعلم كذا وكذا 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 لكن لا تستطيع ان تقول انا اجهل كذا. تجد اشياء كثيره فلا تحاول لي نفسك لكن لزام ان تخلص النيه لله سبحانه. ولا تقول سأحضر الدرس الفلاني وعند الشيخ الفلاني وأسمع الشيخ الفلاني حتى أكون أحسن من فلان أو حتى إذا دخلت المجلس خبرني أصحابه وأمروني كلمة وطلبوا مني إجابة. لا، إن كان هذا مقصودك فالحذر الحذر، والحذر أيضا من أن يكون همك أن يغضب الناس بك وأن يقولون دخل فلان وخرج فلان. إذا كان هذا الشعور فيك فالحذر. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: لا يجتمع الاخلاص في قلب عبد مع حب ثناء الناس. طيب ماذا نعمل او كيف نعمل؟ اجاب رحمه الله تعالى بقوله: فاقبل على حب ثناء الناس تذبحه بتوحيد الاخلاص. لا يجتمع هذا ولا كما قال في النيه: حب الكتاب وحب الحال الغنى في قلب عبد ليس يجتمعا. لا بد ان يكون اتباع احدهما نقيضان لا يتفق عليهما. إذن لا تحرم نفسك إطلاقا، احفظ ما تستطيع واقرأ ما تستطيع، وقبل كل هذا أخلص النية لله. فالجهة الأخرى المقابلة هي العجز، فقد سبقت إشارة إليه آنفا. يعني بعض الناس بلا إطلاق وفقير، بعض الناس يقلق نفسه ويقلق غيره، وبعض الناس صاحبه عجز في قلبه وينتابه كبر يتعالج على اقرانه واقرانه واصحابه. فالحذر من امرين، فكل منهما بحد ذاته سن قاتل. اخلص النيه لله واستغل وقتك، واقول استغل وقتك قبل ان تعد اصابع الندم. يقول عمر كما رواه البخاري: تفقهوا قبل ان تصيبوا، والجاهل لكم قبل ان تعلموا قبل ان تعلموا. المهم قبل ان نعض اصابع الندم ابتلنا في فسح الوقت. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: نعمتان مغلول فيهما كثير من الناس، الصحه والغرام. الغدر كما يقول اهل الفقه ان تشتري السلعه بثمن غالي، او ان تبيعها بثمن مخ، فانت خاسر في حالتين: حاله البيع وحاله الشراء. ويقول الامام الخازن: وانما خص النبي عليه الصلاه والسلام الصحه والفراغ لان اكثر الناس لا يقدر هاتين النعمتين. يا اخي كل ثانيه، ولا اقول كل دقيقه، بل كل عشر من عشر ثانيه، فحتى كل مثال واضح منذ ان يقصر على المقعد امامكم الى هذه اللحظه تقريبا ما يقارب ربع ساعه. لو اجتمعت الانس والجن والملائكه وكان بعضهم لبعض ظهيرا لاستطاعوا ان يردون عشرا من عشار هذه الثانيه او ثانيه واحده. فالحذر من التسويق اقيمها بمراره في كثير من الوقت. فبعض الناس يمضي عليهم يوم واليومان الثلاثة، بل إذا أردت أن تعرف مدى تفكير بعضنا أنا أقول هذا الكلام حتى أشعر غيره. انظر إلى حزبك ومدى ما زدت حزب مدتك العلمية في العام الماضي، ثم قارنها بهذا العام. ترى أن بعض الناس يجد تساوي نسبي للشخص، فهذه مصيبة. لما كانت مصيبة؟ لأن الوقت الذي تنبرز بينهما بين العام وبين هذا اليوم تستطيع أن تحمي علما كثيرا إذا صاحبك صدق نية وإخلاص القلب. وهو راجع العلم أنه يقول: إذا مر علي يوم لم أجد فيه علما فلا يكون لي من ذلك اليوم. فالحذر أيها الأحبة من التفكير في الأوقات، وحاول جاهدا أن تستغل كل أوقاتك بالخير. قد تقول لي أتريد
أنا أكون محتسبا على البحث والتحصيل إن استطعت ولم يتعرض لذلك مصالح كان عندي وقت. لكن الغالب من ضمع الناس ومن حياة الناس أنه لا يتطرح بذلك إلا الناس اليسير. لكن حاول أن تستغل جميع أوقاتك في طاعة الله. لا يسكن لسانك عن ذكر الله. إن استطعت أن تنفع في مسجد أو في منزل أو في سوق أو في مدرسة أو كلية فافعل. إن استطعت أن تنفع جليسك من جليسك فافعل. إما بنصيحة أو بمباحثة علمية أو ما شابه ذلك. ولهذا كان السلف من أحرص الناس على أوقاتهم. ولا يسمح أحدهم لنفسه أن تمر أو أن يمر أو أن تمر لحظة من عمره لا يستغلها بطاعته. وأضرب مثالا واحدا ثم أنتقل إلى ما أريد الكلام عليه. ذكر الإمام أبو عبد الكريم وأبو سعد عبد الكريم السمعاني رحمه الله في كتابه أدب الإملاء والاستملاء ذكر أن المحدث إذا تصدر في حلقة العلم كان هناك مستملي وبقدر ما يكون عظم الحلقة يكثر المستملون. المستملي هو رجل يجري في مقابل المحدث مثل قبل أشد أمثال. فإذا كانت الحلقة كبيرة جلس بعده أو وراءه رجل آخر وإذا كانت الحلقة كبيرة كذلك حتى يغطي هؤلاء المسلمون أطراف الحلقة. فالمحدث يقول مثلا حدثنا وحيد بن جراح ثم يقول المسلم الذي يبعد عنه عشرة أمتار يقول بصوت عالي حدثنا وسلم جرح والطلاب يقول الطلاب الخليط لهم مسمي اخر فهي عباره عن مكبر صوت يعني من جهه هؤلاء وكل يرفع صوته حتى يسمعوا من حوله. الشاهد من هذه القصه ان الشيخ اذا قال حدثنا وسلم في انتقال الكلام الى هؤلاء وتلابعته ما يقارب خمس ثواني او عشر ثواني. هذه الأسئلة الثوانية يستغلها المحدث بكل الله تعالى. فمثلا يقول حدثنا وكيع بن جراح ثم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فإذا فرغ المستمع الأخير قال هذا الآخر قال حدثنا مثلا شعبة وهل هو جرى حتى ينتهي من حلقته. أنا قصدي حتى ترى مقدار استغلاله. هذا يقول الأخ منصور خليفة عن الذهاب إلى سيارة حيث طلب أهله ذلك. أنا قصدي بهذا أن يعرف الإنسان مدى اهتمام الأوائل في أوقاتها. فلا عسى الله أن يبث هذه الليلة مع نفسه قبل النوم. لأن طالب العلم ينبغي أن تكون محاسبة يعني محاربة له حلوى القلبة بالقلبة وحلوى النعم بالنعم شبرا بشبر أذرعا بالأذرع. يحاسب نفسه في كل أحواله. فليسمع نفسك في هذه الليلة. وكما يقول الإمام السنوخي في كتاب فرج بعد الشدة يعرف المرء رحمه الله نفسه في ثلاثة أحوال وعد منها إذا كان خاليا بنفسه. ومن قيمة كتاب الروح يقول من أحسن أوقات لحساب النفس أن يكون عند المنزل بالنسبة للحيط آخر غدا ولا ترجي عمل اليوم إلى غد لأن غدا يأتي وأنت فقير. والتشويش كما يقول الخطيب الباب رحمه الله عن بعض السلف التشويش مطير للمسلم إذا كان عند القرن عند سوف أو لعب هذه بحد ذاتها مثلما في حقه لا عنك سوف أو لعلها وكن صاحب هيئة العلم. اجلس مع نفسك هذه الليلة ثم قل كم استفدت من فائدة علمية في هذا الوقت. طبعا قولت إدارة المعاصي ومبادرة الغرائب هذا أمر لا يخرج مني إن شاء الله. لكن قل كم استفدت كم قرأت ثم أهم من هذا كله كم أهدرت من ساعات من عمرك.
والله حقا لنا المنشي على مقيدة أضعناها في الإنسان، فكيف إذا كان بعض الناس كريما في إهدار الأرض. ننتقل بعد هذا إلى الوقفات مع سورة يوسف عليه السلام، وهذه الوقفات ستأتي مرقمة حتى يشكل شغلها أو لفظها أو كتابتها من أراد ذلك. وقبل الوقفة الأولى، القرآن الكريم لو أن المسلمين تدبروا قراءتهم فحسب لا رأيت تغيرا في أحوالهم، لكن المصيبة كما يرى أن القرآن اتخذ أو اتخذ به شكلا آخر، فاهتموا بجفافته واهتموا بخطوطه واهتموا بالتفنن في ألوانه وفي أحجامه. فالقرآن الكريم إنما أنزل لتقام حدوده قبل أن تقام حرمته وقبل أن تزين حرمته. وما الذي عنه القرآن كما ذكر صاحب طبقات الحنابلة عن بعضهم لو يتعظ ولا يتناطح في الجبال بين يديه. والقرآن من قرأه بلا تدبر لم ينتفع به، ولكن على قول يحوز أجر التلاوة لكن لا ينتفع بما مر من الآيات والعبر والحكم والحكم. وأنت تعلم أن الله تعالى حث على التدبر فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وخص القلب بالذكر لأن من قرأ القرآن وقلبه بغفلة لم يسر بقراءته. بعض الناس ويشيخ تقول كثير من الناس يقرأ بلسانه لا يتمعن بقلبه، ولقد حث الله عز وجل وبين في كتابه أن القلب إذا لم يعقل لم يتبع صاحبه بما يعمل. جاء التفصيل على القلب في آيات كثيرة، فويل من قاسية قلوب من ذكر الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القلب يأتي دائما التفصيل على القلب، ومن يقسمها فإنه آتي من قلبه ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك. وكلنا يحفظ ان شاء الله ما رواه الشيخان عن ابن مالك بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وفيه الحلال بين. وفي اخر الحديث الا وان في جسد مضره اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وما اجمل ما ذكر المرء في تفسيره في سورة المزمل عند قوله تعالى يرتب القرآن ترتيلا. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي البدري رضي الله تعالى عنه لا تنفروه نثر الظن ولا تهزوه هز الشعر حسوا عند عجائبه وحرقوا به القلوب ولا يقلهم أحدكم عن قصته. فمن قرأ القرآن ولم يتدبر ولم يعقل ما يقرأ فلا يكفر. فحري بنا جميعا أن نقف عند الآيات وأن نتفكر في معانيها، بل إن بعض الخلف يقول عند أهل الحديث بقوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال رحمه الله كنت إذا قرأت المثل في القرآن ولم أعقله بكيت على نفسي، لأن الله تعالى يقول وما يعقلها إلا العالمون. فإذا الإنسان ما عقل ما يقرأ فليس بعالم ما يقول. الوقفة الأولى مع هذه الصورة صورة يوسف عليه السلام،
فضل هذه السورة؟ يكثر علماء الحديث وبخاصة كتاب الجوامع المطولة في الأعمال وجامع الأصول والترويج وما شاكلهم من سرد الأحاديث المتعلقة بالفضائل، وكلما كان السورة فضلا وكلما كان في السورة فضلا كلما اجتهد الإنسان في قراءته ليحوز على ذلك الأجر. قد يقول قائل: وهل القرآن يتفاضل؟ وهل القرآن يصير أفضل من بعض؟ نعم. وإذا أردت أن تعلم هذا فاعلم أنه يجب بالسلف، منهم من يقول القرآن سواء لا يتفاضل لأنه كل أو لأن القرآن كله كلام الله عز وجل. والقول الثاني هو الصحيح وعليه جمهور العلم من علم الأربعة من بعدهم أن القرآن الكريم تفاضل، والدليل أو أدلة في أبوك فيما دليل عليه. الأول أن التوراة والإنجيل والقرآن من كلام الله تعالى، وباتفاق أن القرآن أفضل جميعا، هذه الحجة. والحجة الثانية أنه قد جاء التنصيص على فضل سور معينة كسورة الفاتحة وكسورة قل هو الله أحد، وقد جاء تقول لبعض الآيات كآية الكرسي وغيره. إذا علمنا هذا فإن السؤال يقع نفسه الآن: هل لسورة مثل فضل في حفظ العلمي؟ ورد حديث ما معناه: تقرأوا سورة يوسف وعلموها القراءة، علموها أهلكم أما ملكت أيمانكم فإن من قرأها أو حفظها خير الله تعالى عليه سكرات الموت وجعل في قلبه حيلة لا يأتم بها مسلما. هذا فضل عظيم وثواب جزيل، لكن لو كان الحديث صحيحا. وحرص طالب العلم أن تعرف أو أن تميز بين الصحيح والضعيف، إذا استطعت أن تعرف علة الحديث الضعيف فإن ذلك من كمال الفضل. هذا الحديث إذا سئلنا أن نقل بلسان رجل واحد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الثعالبي في تفسيره ثم أشرح. الثعالبي في إسناده آفة ثالث مثال. الآفة الأولى رجل اسمه سلام ويقال سليم المدائني، وهذا الرجل متروك، وهذه بحد ذاتها علة قادحة في سند الحديث. والعلة الثانية رجل آخر اسمه هارون بن كثير مجهول، نص على جهلته أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى على طريق الثعالبي. جاءنا رأي آخر عند الإمام بن عساس المشي رحمه الله تعالى، أيضا في إسناده علة ثانية. الأولى هارون الكثير فهو الخلق في السنة الأولى، والعلة الثانية رجل اسمه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف أو ضعيف الرواية. وعلى هذا فالحديث كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى غير الكثير وجميعها منكرة، أو كما قال رحمه الله تعالى. إذن هذا الحديث لا يصح البتة، وضعفه شديد لا ينجز من الطريقين الذين ذكرتهما، لا ينجز بهما الحديث ويبقى الحديث ضعيفا. ربما يسأل أحدكم فيقول: لكننا درسنا في المصطلح أن الحديث إذا روي من طرق فإن هذه الطرق يشد بعضها بعضا ويرفع بعضها بعضا
وهذا كلام يدل على ان سائله او ان صاحبه طالب علم. يقال نعم لا غبار على ما قلت، اذا جاء الحديث من طرق فان الفقه يجب، لكن هذه القاعده ليست على اطلاقها. وقد ذكر ابن صلاح في مقدمة كتابه أن الضعف الذي أو أن الضعف على قسمين، الضعف الذي لا ينجبر هو ما كان ضعف الضعف فيه شديدا، كان يكون في الحديث راوي كذاب وآخر ضعف، هؤلاء غير ما ينفع له أحد، لا ينفع أحد صحيح. أما الضعف الذي ينجبر فهو الضعف المحسوس، ولذلك حديث من حفظ على أمته 40 حديثا قال النووي غير من طرق كثيرة ولا يثبت مع اجتهاده، لأن الضعف متفاوت، الضعف فأنت إذا أتيت برجل لا يستطيع أن يشعر قدميه، ورجل آخر يقعد على فراشه أو مضطجع على فراشه في المرض، ورجل آخر مصاب بذهاب السمع والبصر والعقل، هؤلاء الثلاثة لا يستطيعون أن يسلمون عمله. لكن جاء رجل فيه علة مرض يسير وجاء آخر عن المرض أيسر أو أخف، فإن هذا وهذا إذا سمع يستطيعان أن يرمون بالعمل على احتمال. على كل حال هذا الحديث في فضل سورة يوسف كما سمعنا جميعا له طريقان ضعيفان أو شديدة الضعف ولا يجد أحدهما صاحبا. الرغبة الثانية في قوله تعالى نحن نقص عليك، القص هو تتبع الأثر، يسمى الذي يتبع أثر الجاري خاصة، ومن ذلك قول الله تعالى في آية الكهف ترتدى على آثارهما قصصا، يعني يتبعان آثار من قلق، وكقوله تعالى في هذه القصص وقالت يعني ام موسى وقالت لنفسها قصيه تتبعي اثره وتقصي خبره. والقصص القران الكريم على انواع ثلاثه، القصص التي وردت في القران الكريم على اقسام ثلاثه، القسم الاول قصص اناس ليسوا بأنبياء ولا رسول ولكنهم ذكروا بالاستعاضة والعلم، مثال ذلك أصحاب الكهف وأصحاب الصدق وأصحاب الفيل وقارون وهامان ومريم أم عيسى عليه السلام رحمه الله. والنوع الثاني من القصص يتعلق بالأنبياء والرسل السابقين، فتلاحظ أن بعض الصور صور في الأعراف والصفات وهو تذكر سيرة بعض الأنبياء المتتالية، وبعض الصور تتفرد بذكر قصة نبيه ونبيه. والنوع الثالث من القصص هو المتعلق بأقبال نبينا صلى الله عليه وسلم وأقبال غزواته وجهاده مع الكفار والمنافقين، كما ذكر الله تعالى ولقد نصركم الله بوجه وأنتم أذلة ويوم الحنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولا يكفي هذا كثركم معنا. والقصص القرآن الكريم أو بعض القصص تأتي متكررة، وبعض ضعفاء النفوس من سقط النساء يعترض على هذا فيقول هناك التكرار، فالتكرار يشد الملل والبشر من سماع الكلام، فلماذا تكون قصص القرآن أو لماذا ورد بعض القصص مكررة؟ هذا الكلام يجاب عليه من أوجه الكثير، فيقال إن تكرار القصة في القرآن يدل على بلاغة إعجاز القرآن الكريم،
أنت أردت أن تشرب خضرا واحدا أسيبيه ربما تخلق العبارة ويخلق اللسان وتقع في مغالقة. وفي القرآن الكريم يأتي الكلام مكررا ثلاث أو أربع مرات، وكل أسلوب يختلف في النظم مع الأسلوب الآخر، لكنهما يتفقان في ظهر ليس المعنى أو في المعنى أو في المراد من ذكر الأسلوب. ولذا فائدة الثاني من أسلوب إذكار القصص أن في بعض الأساليب يأتي زيادة الخبر أو إضاءة لخبر مبهم في آية الأخرى. وثالثا أن التكرار يعين على ترسيخ الفهم أو على ترسيخ الشيء المراد ترسيخه في الذهن أو المراد بإخباره في النفس. فأنت تقرأ قصة موسى عليه السلام في مواضع كثيرة، هذه القصة مع مروضها مرارا في الصور تلصق بذلك، وكل موضع قد يزيد على ما قبله بفائدة أو يحرم الله. ويبقى السؤال الآخر وعقيدنا لمن حرمه، وهو ما الفائدة من ذكر طاقة القرآن الكريم؟ وهذه القصص إنما هي حكايات من القرآن الكريم كتاب وأحكام. هذا الكلام بعض الجهلة يقول ما لا يعلم، ولو علم عظم ما يقول لأعلم عن كلامه، ولكن ولو أن كل كلب عوى على خمسة وحجرة لأصبح الحصى كل مثقال من إيمان. وكما قال الآخر وإن جئت بشخص لا خلاق له فقل كأنك لم تسمع ولم يقل. أذكر هذه الشبه لأن شعار غالب العلم سيظنك شخص وتحته معك مبتدع أو جاهل أو معانا، فإذا وقفت عادية عند واد تصدر الأمر ويجلس عليه وأخذ بزمن الكلام عنك وأخذ يقرر باطله وشبهته وأنت لا تقدر على ردي أو دحض باطله. ومن هذا المبدأ علينا أن نعلم هذه الشبه وأن نعلم الرد عليها، فكلما كان قائم العلم محيطا بالشبهه والمبدع عليها كلما كان هذا امكن في تفتيح ما يقول وفي قناعه المستمعين ما يقول. تكرار القصص او الفائده من القصص فائده كثيره. الفائده الاولى قد نص الله عليه القران يقدمها او يقدمها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتكوين فؤاده على صدق دعوته. يقول تعالى في سورة هود وكلما قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. كذلك أيضا فائدة أخرى تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وإحياء أخبارهم مع أقوامهم.